أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم بأن السيد الماتن وجمع من الأصحاب ذهبوا إلى عدم جواز على الاقتصار على المسح على البلة الموجودة في اليد، أن السيد الماتن في ابتداء كلامه احتاط احتياطا لزوميا، قال بأنه الأحوط الاقتصار على ما على البلة الموجودة في الكف، وهو احتياط لزومي، فلا يؤخذ من سائر الأعضاء. هذا هو الذي ذكره. ثم قال في آخر الكلام: والأقوى جواز ذلك، فيجوز أن يضع يده على ذراعه أو يأخذ من بقية أعضاء الوضوء البلة ولا إشكال فيه. ونقرأ عبارته: وقد عرفتم الأدلة على ذلك. منشأ الخلاف الأخبار الواردة في المقام، أن من قال بعدم الجواز الأخبار البيانية أي الوضوءات البيانية، حيث ورد فيها بلة كفه بلة يده وأمثال ذلك، وعرفتم الجواب عن التمسك بذلك، وقلنا بأن الروايات هذه إنما وردت في مقام بيان عدم جواز المسح بالبلة الخارجية أي بالماء الخارج، خلافا ما عليه العامة أنهم يأخذون الماء من الخارج. فالأئمة في مقام بيان دفع هذا، فأنه لا يمكن إلا بالبلة، فلا يقتصر على خصوص بلة اليد، وعرفتم ذلك. الروايات كلها في مساق واحد، سوى صحيح زرارة الذي هو مدرك السيد الخوي، من أنه ورد فيه تمسح ببلة يدك، قال بأن تمسح جملة فعلية تدل على الوجوب لأنها في مقام الإنشاء، لكن الجواب عن ذلك من أن هذه الرواية كسائر الروايات الواردة لا تخرج عن هذا، أنها في مقام بيان دفع ما يفعله العامة من أخذ البلة من ماء جديد أو من ماء خارجي. هذا ما ذكرنا، فلا يستفاد منه وجوب كون البلة من هذا، إلا أنه الأقوى ذلك، الأقوى جواز ذلك. ثم اختار الأقوى جواز أخذ البلة من سائر الأعضاء، نسب ذلك إلى الشهيد وصاحب الموالك، الشهيد في المسالك وصاحب المدارك. نقرأ كلمات الأعلام في المقام حتى ترون بأن الفقه يختلف عن الأصول. الفكر الأصولي ما يأتي في ذهنك تذكره، سواء قال به آخر أو لم يقل به، لأن الفكر الأصولي متحرر لا يمكن الاعتماد على الغير إلا أنه. أما الفقه فلا بد من ملاحظة كلمات الفقهاء، ما يمكن خروج عن ذلك. فنقرأ كلمات علمين من الأعلام: كلمة المحقق الهمداني وكلمة المحقق مصاحب الجواهر. نقرأهم: قال المحقق الهمداني: والأقوى جواز الأخذ وفاقا لغير واحد من الأساطين. لما يقول أساطين ليس هم من الفقهاء العاديين، يعني لهم باع في الفقه من الأساطين المصرحين بذلك لإطلاقات الأدلة، كما ذكرنا إطلاقات الأدلة شاملة، ودعوى أن العادة كما منعت المقيدات من ظهورها في التقييد كذلك تمنع من ظهورها في الإطلاق. العادة هكذا عندنا، أننا نمسح ببلة اليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، فهذه العادة تقيد المقيدات، ويقولون ذلك فلا بد أن تقيد المطلقات أيضا. يقول: فالمرجع في مثل المقام هو الاحتياط حينئذ. إذا كانت العادة هي تقيد المطلقات، فيكون المرجع هو الاحتياط اللازم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة إلا بالطهور، أي قاعدة الاشتغال. فنرجع إلى قاعدة الاشتغال. ولكن هذه الدعوة هو يقول مدفوعة بأن العادة وإن اقتضت عدم أخذ البلة من سائر المواضع، وهي الموجودة عندنا، ما دامت باقية في اليد إلا أنها غير مقتضية للتحرز عن مباشرة سائر المواضع. لكن هذه العادة إذا كانت مسح المسح ببلة الباقية في اليد، ولكن لم يكون مانعا عن وضع اليد على الساعد، وضع اليد على الرأس ونحو ذلك، هذه جارية أيضا، خصوصا إذا بلغنا من العمر عتية ما يمكن أنه نقول أنه نقتصر الشباب، نعم لا يعتمد، ولكن إذا وصل في مرحلة من العمر إما يجعل يده على ذراعه حينئذ أو يأخذ منه، وهذا جار. فإذا كانت العادية عادة مقتضية أن ننسح بالبلة الموجودة على اليد، لكن هذه العادة لا تقتضي أن له لا يكون معتمدا على سائر المواضع، وهذا صحيح، فالعادة لا اعتبار بمثل هذه العادة. هذا كلام صاحب المحقق الذي نقل عن الأساطين. وقال صاحب الجواهر: إن التأمل في كلمات الأصحاب والروايات يقضي بجواز الأخذ مع عدم الجفاف، حتى مع عدم مع الجفاف سيأتي الكل متفقون على ذلك، بل فيها إمارات كثيرة على إرادة ذلك، كما لا يخفى على من لاحظها، ولعله الأوفق بسهولة الشريعة. سهولة الشريعة يعتمد عليها الفقهاء، ليس أنه نقول أن هذا سهل سهل، يعني ما عندنا من جبنا نطلع فد شيء نقول أن هذا خلاف الاحتياط، لا تقول للعوام، العوام يمشي على ما يقوله العالم بحسب الدليل حينئذ. وقال السيد الوالد: أنه الموافق لسهولة الشريعة في هذا التكليف العام البلوى. من جميع ذلك يظهر وجه الاحتياط اللزومي، ويظهر ضعف ما ذكره السيد القوئي في المقام من اعتماده على صحيحة زرارة فقط في أنه ورد فيه كلمة يغسل يمسح ببلة يده، هذا يمسح يدل على الوجوب، مع أن هذه الرواية كسائر روايات المقام الواردة في مقام البيان على أنه لا يكون المسح بالماء الجديد، فهذا استفراد بالرأي وليس هو موجود في الروايات. هذا بالنسبة إليه. أما ثم قال بعد ذلك عبارة السيد الماكن هكذا: والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف، والأحوط أن يكون بالنداوة في الكف، ولا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر الأعضاء أعضاء الوضوء، لئلا يمتزج بما في الكف ما في الكف بما فيها. ثم قال هذا الاحتياط اللزومي، ثم قال الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الامتزاج المزبور. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم. من هنا نستفيد أنه لو مسح الإنسان رأسه وبلغت يده إلى الماء الموجود على الوجه لا يضر بوضوئه ومسحه مسح الرجلين، لأنه يجوز أن نأخذ من سائر الأعضاء، وهذا من سائر أعضاء الوضوء، وما اعتمد عليه الفقهاء طلاب الحوزة في عصرنا أن العيب الموجود أنهم درسوا رسالة عملية لفقيه من الفقهاء، لم يدرسوا عروة الوثقى حتى يعلموا الفروع الموجودة، ولذلك لو تنبهوا إلى هذا يستغربون أنه يجوز ما يجوز، يستغربون أنه كيف يمكن أن نقول بصحة الوضوء إذا بلغ إلى الجبهة أو يأخذ من سائر الأعضاء، مع أن هذا القول قول الأساطين هذا، وإنما درسوا رسالة عملية لفقيه كتب هذه الرسالة للعوام لا لرجال الدولة حوزة، أن العيب موجود فينا وأن علمنا لما نقص سببه هكذا. ثم قال رحمه الله: هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال. والكلام في هذا أنه لو جفت البلة في اليد يجوز الأخذ من سائر الأعضاء، الكلام في أنه أن هذا لا إشكال في أنه الحكم موضع وفاق عند الجميع، إلا أن الكلام في أنه يأخذ من سائر الأعضاء من دون ترتيب في البين أو يقتصر على اللحية فقط، أو يضم مع اللحية الحاجب وأشفار العين. هذه هي الأقوال الموجودة. القول هذا أنه يجوز له أن يأخذ من سائر الأعضاء بلا ترتيب في البين، يأخذ من لحيته، يأخذ من حاجبيه، يأخذ من أشفار عينيه، يأخذ من مساعده وغير ذلك. إلا أن بعض الفقهاء قالوا لا، يأخذ من لحيته، ثم إذا لم يوجد لحية أو لم يوجد الماء من حاجبيه لا يوجد، يأخذ من أشفار عينيه. هذا قول الثاني. القول الثالث أنه يقتصر على اللحية الذي ذهب إليه السيد القوي وانفرد بهذا، مع أن صاحب الجواهر وغيره يقول لم أرى قائلا بذلك. هذا أيضا من استفرادات الرأي السيد القوي. حينئذ هذا الذي نقوله. هنا إجماع على جواز الأخذ عند جفاف البلة في اليدين، إلا أنه هناك روايات في المقام. إحدى تلك الروايات صحيحة السند الذي اعتمد عليه السيد القوي، وروايات أخرى ضعاف من حيث السند. لكن لما كان مضمون تلك الروايات واردة في صحيحة، وعمل الأصحاب إنما تجبر ضعف السند حينئذ. هذا الكم الهائل من العلماء يقولون بذلك لا يجبر ضعف السند، وإذ إن المدار على الوثوق بالصدور لا وثاقة السند بخصوصه. هذا هو. فنقرأ الروايات. ويدل على القول الأول أنه يأخذ من اللحية وسائر والأشفار والحاجب جملة من النصوص، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك لقد تركت شيئا من وضوئك، إلى أن يقول: فتمسح به مقدر، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها، إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك، تأخذ من لحيتك. اختصر على ذكر اللحية. سيد الخوي اعتمد على هذه الصحيحة لأنها صحيحة وذكر فيها اللحية، فلا لا يؤخذ من سائر الأماكن. سيأتي كلامه ورده. وظاهرها جواز أخذ حتى مع ظاهر هذه الرواية، إلى أن قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك، ظاهره عدم اقتصار على خصوص الجفاف ما في البلة مطلق، إلا أنه لا بد من حملها على ذلك، لأن المقام يقتضي. هو دخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يمسح رأسه، معناه مضت مدة وجف ما في يده حينئذ فيأخذ ما، فلا بد من أن نقيد إطلاق ذلك بهذه القرينة. ومنها مرسل خلف بن حماد: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه، ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه. هذه الرواية ذكر مع اللحية الحاجب وأشفار العينين، إلا أنه ضعيفة من حيث السند. ومن الروايات أيضا ما روي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك. هذا مطلق، من بلة وضوئك. فإن لم يكن ما بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء، فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن ذلك لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء. فهذه الرواية أيضا مثل الرواية السابقة ذكر مع اللحية الحاجبين وأشفار العينين. حينئذ هذه روايات ثلاث. في إحدى الروايات الصحيحة التي هي صحيحة ذكر لفظ اللحية فقط، في بقية الروايات ذكر معها اللحية الحاجب وأشوار العينين، لذلك اختلفت أقوالهم. فقال بعضهم ومنهم السيد خوي أنه يقتصر على اللحية فقط، فإذا لم يوجد معناه يعيد الوضوء. وأما المعروف الذي ادعي عليه الإجماع أنه يأخذ من الحاجبة أشوار العينين لهذه الروايات، عملوا بهذه الروايات. والقول الثالث لا يقتصر على ذلك، هذه كلها أمثلة لوجود ماء الوضوء عليه، فكل موضع من مواضع الوضوء إذا كان عليها بلل يجوز الأخذ، وهو المشهور بين المتأخرين. فالكلام يقع من ناحيتين، في وجوب الترتيب بين ذلك أي اللحية والحاجب والأشفار، والكلام والثان جهات الثانية في أنه يؤخذ من سائر الأعضاء. سيأتي الكلام إن شاء الله وأسأل